بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر المسعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن: اعتبر الله القصد والإرادة في ترتب الأحكام على أعمال العباد. اعتبر الله القصد والإرادة في ترتب الأحكام على أعمال العباد. معلوم أن من القواعد العظيمة في هذا الدين قاعدة النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، وأن الإنسان لا يكون عمله شرعيا إلا بالنية، وأجره فيه بحسب نيته. فهذا يدل على أهمية النية ومكانتها العظيمة. والقصد والإرادة هي النية، القصد والإرادة هي النية. فالأحكام تترتب على النية. قال: اعتبر الله القصد والإرادة في ترتب الأحكام على أعمال العباد. قال: وهذا الأصل العظيم صرح به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: إنما الأعمال بالنيات. والمقصود هنا أنه ورد آيات كثيرة جدا في هذا الأصل، فمنها وهو أعظمها أنه رتب حصول الأجر العظيم على الأعمال بإرادة وجهه. العمل لا يقبل إلا بإخلاص، ولا ينال العبد أجره من هذا العمل وثوابه إلا إذا ابتغى به وجه الله، وإلا لم يكن مأجورا على عمله، بل قد يكون عمله وبالا عليه. قال: لما ذكر الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس قال: ومن يفعل ذلك، إشارة إلى ما تقدم: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهذه أعمال جليلة، الصدقة بنوعيها الفرض والنفل والمعروف، وكل معروف صدقة، والإصلاح بين الناس. فإذا فعل الإنسان هذه الأعمال ابتغاء وجه الله أجر عليها، أما إذا فعل ذلك ابتغاء محمدة الناس وثناء الناس عليه، وأن هذا رجل مصلح وأنه له كلمة وله شأن وله جاه ونحو هذا، فإنه يذهب عنه هذا الفضل ولا يناله إلا إذا فعل ذلك ابتغاء وجه الله. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن ترتب هذا الأجر على نيته وإرادته. لماذا فعل هذه الأعمال؟ إذا كان فعل ذلك ابتغاء مرضات الله، ينال بذلك رضوان الله، ليرضى الله عنه، ابتغاء وجه الله، فإنه ينال هذا الأجر العظيم. قال علامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تعليقه: الأمر بهذه الأشياء خير من المعروف والصدقة والإصلاح بين الناس، لكن ثواب الآخرة لا يأتي إلا بالنية الخالصة. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أما من يفعله رياء وسمعة والعياذ بالله، فإنه وإن ترتب على فعل الخير، يعني من حصول ما يترتب على ذلك من سد الخلاف بين الناس بالصلح أو إعطاء المحتاج أو الأمر بما فيه خير، هذا يترتب عليه خير، لكن هل له أجر؟ قال: وحصل الإصلاح والصدقة والمعروف، فإنه لا يؤتى عليه أجرا عظيما. لماذا؟ لأنه فعل ذلك رياء وسمعة، ما قصد بذلك وجه الله ولا ابتغاء مرضات الله. إذن فلا ينال هذا الفضل والأجر والثواب إلا بإخلاص النية والقصد. وقال: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، فقيد الأجر المترتب على هذه النفقة بقوله ابتغاء مرضات الله. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة، فهذا لا بد منه الفضل المترتب على ذلك بصلاح القصد. وفي مقابله قال: رئاء الناس، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. هذا ما يؤجر، هو ينفق ينفق لكن ما يؤجر، بل إنفاق بل عمله هذا يصير وبالا عليه، كما في قصة الثلاثة الذين أول من يقضى بينهم يوم القيامة، ومنهم رجل أنفق نفقات عظيمة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في شأنه إنه يؤتى به يوم القيامة، فيعرف الله نعمته، أعطاه الله نعمة المال ما عملت فيها، فيقول: ما تركت سبيلا من أبواب الخير تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه. هو أنفق وأخرج ماله بذله، فيقول الله له: كذبت، لأنه لم يصلح القصد والنية، يقال له كذب، إنما أنفقت ليقال جواد، الناس أثنوا عليك. وهذا الثناء قد قاله الناس أنك ما شاء الله رجل صاحب مال تنفق تعطي، لكن ماذا ينفع؟ يؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم، لأنه ما أخلص لله، ولو أخلص كان في الدرجات العالية. وهكذا المجاهد طالب العلم. قال: وصف الله نبيه وخيار خلقه من الصحابة رضي الله عنهم بأنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الصحابة رضي الله عنهم نصروا دين الله وهاجروا من بلدانهم وتركوها من أجل الله. هذا ليس بالأمر اليسير، أن تترك بلدك قريتك ومسكنك وأرضك وتهاجر منها، ومعناه تهاجر منها ما يجوز لك أن ترجع إليها، هذه هي الهجرة. فهاجر الصحابة رضي الله عنهم من مكة إلى المدينة، وصارت ديارهم المدينة، ووصلوا إلى المدينة صاروا فقراء، ما عندهم أموال ما عندهم أموال، ولهذا ذكر الله صنيعهم وأثنى عليهم بسبب صلاح نياتهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. لماذا خرجوا؟ يتنافسون على الرئاسات كما يصوره الرافضة، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. محمد رسول الله والذين معهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون الفضل من الله ورضوانا، طلبهم هذا، هذا هو مقصدهم وبغيتهم، رضوان الله عز وجل. يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال تعالى في الرجعة، يعني في إرجاع الرجل زوجته إذا طلقها وما زالت في العدة، طلاق رجعيا الأولى أو الثانية: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. يعني معناهم له أن يعيدها ويرجعها، لكن لا يرجعها بنية أنه يضر بها، وإنما أراد إصلاح ما بينه وبينها، وتعود الحياة إلى ما كانت عليه من الوئام والاتفاق بدلا من الشقاق. وأما إذا قصد الإضرار بها فلا يجوز له، أن يفعل ذلك. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فالمسألة تعود إلى عقد اليمين، أما مجرد جريان الحلف على اللسان ولا يقصد اليمين فإنها يمين لغو. في قول الرجل لا والله بلى والله، يقول لضيفه كل أو تعال تغدى معنا، يقول لا والله بلى، وهذا يقول لا بلى والله تأتي، وهو يقصد به كلمة على لسانه لا يقصد بها عقد اليمين. أما إذا جزم وعقد اليمين فإنه يكون يمينا. وقال تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، يعني الوصية تنفذ قبل قسمة التركة، تنفذ قبل قسمة التركة، لكن يشترط أن يكون الموصي أراد بذلك الخير، ما أراد الإضرار ببعض الورثة، ما أراد الإضرار ببعض الورثة، ولا أراد الحيلة. غير مضار. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، أي لا يحل مالها إلا إذا طابت نفسها، فأنت تعلم من حالها. فالحل هذا المال يعود إلى النية والقصد منها أنها طابت نفسها، وإلا فلا يجوز. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم، في شأن اليتامى، والله يعلم المفسد من المصلح. الله يعلم من هو الذي يريد أن يستهلك مال اليتيم قبل أن يكبر ويستغل ضعف هذا اليتيم، فيبادر قبل أن يكبر في أن ينفق ماله فوق حاجته حتى يستغل هذا المال. الله عز وجل يعلم. ومن كان أراد الإصلاح والنصح لليتيم فالله يعلم. وفي دعاء المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أي أن الإنسان لا يؤاخذ إلا إذا تعمد، وهذا يعود إلى النية، إذن الحكم يعود إلى النية. أما إذا صدر الفعل الممنوع والمحظور نسيانا أو خطأ فإنه لا يأثم عليه ولا يترتب عليه الحكم الضمان في حق الله. وأما في حق المخلوق فإن الضمان مترتب فلا يشترط فيه تكليف في حق المخلوق، لكن الإثم لا يكون عليه. قتل خطأ، ماذا يترتب عليه؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ما يأثم، لكن يترتب عليه الضمان. أما في حق الله ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فهنا أخرج بقوله متعمدا أن إذا لم يكن متعمدا فليس عليه جزاء ولا إثم. قال الله تعالى قد فعلت، في كل فقرة من هذه الفقرات في الدعاء في آخر آية من سورة البقرة قد فعلت، وفي بعض الروايات نعم. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. رجل تكلم بكلمة الطلاق أو غيره خطأ، هل يقع؟ لا، بل قد قال ذلك الرجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وهذه كلمة كفر، كلمة كفر وردة، لكن لم يؤاخذ لأنه ما قصدها، طرأ على لسانه هذا الخطأ بشدة الفرح ولم يكن يقصده. وذكر الله قتل الخطأ ورتب عليه الدية والكفارة، ثم قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا، أي يترتب الأحكام من الوعيد في قتل المؤمن على من كان متعمدا، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال في الصيد ومن قتله منكم متعمدا، فجزاء مثل ما قتل من النعم. إذن اعتبر الله القصد والإرادة في هذا، ومن قتل منكم متعمدا قصد ذلك. الآية: وقال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن أعمال الأبدان وأقوال اللسان صحتها وفسادها وترتب أجرها أو وزرها بحسب ما قام بالقلب، بحسب ما قام بالقلب. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه قاعدة عظيمة. إلى هنا سبحانه.